بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخيار الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو ما يسمى بخيار الشرط. هناك خيار المجلس أخذناه، وهذا خيار الشرط. والفارق بين خيار المجلس وبين خيار الشرط أن خيار المجلس من وضع الشرع، وأما خيار الشرط فهو من وضع المتعاقدين، من وضع المتعاقدين. أنا خيار الشرط يعتبر خيار وضعي. وأما خيار المجلس فهو خيار شرعي. وهذا النوع يستدل به بالحديث المشهور: المسلمون على شروطهم. وأيضا حديث جابر في اشتراط البعير، معنا لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من البعير اشترط جابر أن يحمله إلى أهله. وأيضا يدخل في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا يعتبر من الإفاء بالعقود، لأن الشروط داخلة في العقد. وقال هنا: أن يشترطاه في العقد. أنا ظاهر كلام المؤلف أنه يشترطاه، أن يشترطاه قبل العقد فليس بمعتبر، وأنه لابد أن يشترط في صلب العقد. يعني لو قال مثلا: لو بعتني سلعتك على أن يكون الخيار لي شهرا، فقال الآخر: بعتك. أنا على كلام المؤلف هنا، إذا قال مثلا المشتري: قبلت، فشرطه هذا ليس بمعتبر، لأنه صار قبل العقد وليس في صلبه. والصحيح أنه داخل، سواء كان قبل العقد أم في صلب العقد، أم حتى أو بل حتى لو كان بعده، إذا كانوا في لا زال في المجلس له أن يشترط. فالشروط التي تكون في البيع، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سواء كانت قبل البيع، قبل العقد أو بعده، أو في صلبه، قبل العقد أو في صلبه. وكذلك أيضا يصح أثناء مدة خيار المجلس. أنا لو مثلا باع مثلا منه بيتا، اشترى بيتا مثلا أو أرض، ثم وهو في المجلس قال له: شوف، بشرط أنظر إلى هذه الأرض وأخرج مثلا إخواني حتى يرونها، ثم إن رضوا بها فقد اتفقنا، وإن لم يرضوا أرجعت لك مالك، فهذا لا بأس أيضا يدخل في الشرط ما دام أنه لا زال في مدة الخيار. وسواء كان أيضا هذا الخيار خيار شرط أو خيار مجلس، سواء كان هذا الخيار خيار شرط أو خيار مجلس. أنا خيار شرط مثلا لو قال أعطيني مهلة 3 أيام، ممكن أن يشترط في هذه 3 الأيام. أنا إذا اشترط في هذه 3 الأيام لا بأس، أنا اشترط ويكون ملزم. أنا لو قال مثلا أعطيني 3 أيام ثم نتفق على أو ثم يكون البيع، فمعنى أخذ يومان ثم قال له أريد شهرا، أريد مدة شهر، هذا أيضا اشتراط في وقت خيار الشرط. لأن البيع لم يجب بعد. وقوله هنا مدة معلومة ولو طويلة، أنا لو طويلة هذه المدة مثلا تكون شهر شهرين أو سنة أو سنتين حسب الاتفاق، حسب الاتفاق، فإن هذا يصح. لو مثلا اتفق اشترى مثلا بيتا وقال له سأجلس في البيت هذا سنة، أو قال له أقصد لي الخيار سنة، لي الخيار سنة، فهذا اشتراط صحيح. وهذا هو قول الحنابلة والمالكية. أما الحنفية والشافعية قالوا لا يصح إلا 3 أيام. الشافعية والحنفية يقولون ما يصح الاشتراط إلا 3 أيام، قالوا لأن الأصل إمضاء البيع، ولم يثبت لنا خيار في الشرع أكثر من 3 أيام. أنا مثل خيار إيش؟ التصرية. التصرية له الخيار، من اشترى مصرافة له الخيار 3 أيام. وجاء أيضا في المسترسل في البيع، جاء في بعض الحديث عند الدارقطني وغيره أنه أعطاه 3 أيام. المسترسل الذي يخدع في البيوع أيضا جاء أنه يعطى 3 أيام، لكن لم يصح. فهم استدلوا بمثل هذه الأشياء على أن المدة الخيار في الشرع تكون لا تزيد على 3 أيام. وهذا أيضا قول المالكية أيضا، لكن المالكية يقولون إن احتاج إلى أكثر من 3 أيام لا بأس. أنا إذا احتاجت السلعة الخيار يكون فيها أكثر من 3 أيام فلا بأس، أو يكون مثلا عنده سفر أو مرض فأحتاج إلى أن يكون هذا التوقيت أكثر، فيقولون لا بأس. ولا شك أن مذهب الحنابلة هنا أفضل، ولأن المسلمون على شروطهم. وأما الاستدلال بخيار التصرية فهو ليس في مكانه. لأن ذاك قد وضع في تلك المسألة الخاصة. قد وضع في تلك المسألة الخاصة. وقد تراضوا على هذا. الآن إذا تراضوا على شيء ليس هناك ما يمنع من الشرع، بل الشرع أجاز الاشتراط. وقول هنا معلومة يدل على أنها لو كانت مجهولة فإن الخيار لا يصح، أنا لابد أن تكون المدة معلومة، إذا كانت مجهولة لا يصح الخيار. قال ابتداؤهما من العقد، أنا ابتداء هذا المدة من الانتهاء من العقد. قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل، إذا مضت مدة الخيار مثلا اشترط 3 أيام انتهت فإنه يبطل ويثبت البيع، أنا يبطل إيش شرط الخيار، يبطل ويثبت البيع. وأيضا يجوز تحديد مدة الخيار مع الاختلاف بين البائع والمشتري، معنى يجوز للمشتري أن يشترط 3 أيام والبائع 10 أيام لا بأس، هذا اشترط 3 أيام بالخيار وهذا اشترط 10 أيام، لأن هذا حق لهما، فإذا مضت مدة أحدهما فإن الخيار يبطل في حقه. وإذا مضت مدتهما فإن البيع يثبت. وأما قوله أو قطع، المراد قطع معنى قال كل منهما ليس بيننا خيار، فهذا جائز مثل ما تقدم في إسقاط الخيار. فلو اشترط خيارا ثم قطعه قالوا خلاص ما نريد خيار وليس بيننا خيار واتفق على هذا فيثبت البيع. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، أنا هذا خيار الشرط يثبت في البيع كخيار المجلس، ويثبت كذلك في الصلح بمعنى كما تقدم، أنا الصلح الذي يكون بإيش بعوض، الصلح الذي يكون بعوض هو مثل البيع، لأن الصلح الذي يكون بعوض مثلا يتفق، مثلا اختلفوا في مسألة من المسائل، هذا يقول مثلا بعتك بكذا وهذا يقول اشتريت بكذا، فيأتي مصلح فيقسم المال بينهما، مثلا هذا يقول 200,000 وهذا يقول 100، فيقول المصلح أعطيه 150 أعطيه 150. أو مثلا قضية أحيانا تكون فيها جناية واعتداء فيكتفون بالمال، معنى على أنه صلح وليس دية، فهذا أيضا يعتبر صلح بمعنى البيع. وهنا المؤلف لم يذكر ما ذكره في خيار المجلس، أي مثل أنه لا يثبت، معنى أنه يثبت أيضا في الصرف والسلم وغيرهما من العقود اللازمة. لكن ظاهر المؤلف هنا كأنه، ظاهر كلام المؤلف كأنه يرى أنه لا يثبت الخيار في خيار الشرط في هذه الأشياء، في السلم والصرف وغيرها، معناه في العقود اللازمة ذات العوض، العقود اللازمة ذات العوض. وذهب بعض الحنابلة إلى ثبوت هذه الأشياء أيضا في أو خيار الشرط في الصرف والسلم، بل قال بعض الحنابلة وهو رواية عن أحمد أنه يثبت في خيار الشرط في كلما ثبت في خيار المجلس، يثبت في خيار الشرط كلما ثبت في خيار المجلس. وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ العثيمين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وذكر الشيخ الإسلام أن خيار الشرط يثبت في كل العقود ولو طالت المدة. لو قيل كيف الصرف يشترط، معنى شرط يشترط فيه التقابض، الصرف معنى عملة مع عملة، عملة أخرى مثلا سعودي مع يمني، يشترط فيه التقابض، كيف يثبت فيه الخيار؟ نعم يثبت، يثبت مع التقابض، معنى كل منهما يقبض ماله وما تعاقد عليه، ومع ذلك فالخيار ثابت. مثلا يقول له: تريد سعودي مثلا كذا وكذا؟ يقول نعم. يعطيه سعودي، يقول لكن أعطيني مهلة 3 أيام. فهذا أيضا يصح وليس هو من باب الربا. وهذا أيضا كما قرره شيخ الإسلام أن كلما ثبت معنى الخيار ثابت في كل ما ثبت فيه خيار المجلس، فيثبت فيه خيار الشرط. قالوا: الإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، يثبت أيضا خيار الشرط في الإجارة في الذمة، في الذمة معنى أنه ليس نقدا. الإجارة مثلا في الذمة مثل مثلا الإجارة على بناء حائط أو على عمل بمزرعة أو خياطة الثوب أو نحو ذلك من الإجارات، فيثبت الخيار فيها خيار الشرط، لأن المسلمين على شروطهم. وقوله هنا: أو على مدة لا تلي العقد، أنا يكون الخيار في الإجارة على مدة معينة، فإن كان على مدة لا تلي العقد فالخيار صحيح. أنا لو كان مثلا اتفق معه في إيجار مثلا بيت في 5 مثلا أو في 6 من محرم، فيقول: أجرتك بيتي لمدة 1 سنة وابتداؤها من أول شهر صفر، ابتداؤها من أول شهر صفر، ومعنى ويكون لي الخيار لمدة 20 يوما، فهنا الخيار واقع في مدة لا تلي العقد، لأن الآن العقد لا يثبت إلا في أول صفر، والخيار يكون قبله، والخيار يكون قبله، فيكون صحيحا. أن العقد يبدأ كما قلنا في صفر، و الاتفاق على العقد يكون في محرم، فيشترط هذه الأيام التي بين العقد وبين الاشتراط. فإن كانت هذه المدة لا تلي العقد وإنما مثلا في نفس العقد، مثلا يقول آجرتك بيتي لمدة سنة، على أن يكون ابتداء المدة من الآن، يكون المدة مثلا من الآن من الخامس من محرم، ويقول له ولي الخيار 3 أيام، فهذا عند الحنابلة وعند جمهور العلماء لا يصح، لأن الخيار صار في مدة تلي العقد. معنى كيف يبدأ العقد وهو ينتفع بهذا الشيء المؤجر في وقت العقد؟ أنا كيف هذا الآن سيدخل، سيبتدي العقد من أول يوم مثلا كما قلنا في الخامس من محرم، وهو يأخذ 3 أيام خيار، معنى هذه 3 أيام الخيار سينتفع بالبيت، كيف سيكون العقد قد بدأ وهذا ينتفع بالبيت؟ هذا معنى لا يصح. معنى هذا يكون فيه تفويت لشيء من الانتفاع للمستأجر. وقال بعض العلم بل من حنابلة حتى قالوا جائز، وهو قول شيخ الإسلام على أنه جائز، وأن هذه المدة التي انتفع بها المستأجر تحسب عليه بأجرة. معنى تحسب، تخرج من أجرة السنة، تخرج من أجرة السنة. فالأيام التي انتفع بها المؤجر يعطى المستأجر أو ينزل من ماله من قيمة من قيمة المال الذي اتفق فيه على العقد. أنا فقالوا فمثل هذا يثبت بعد ذلك خيار الشرط في هذه المدة التي تلي العقد. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، أنا شرطا الخيار، إذا شرطوا الخيار لأحدهما معنى مثلا 3 أيام، يقول أحدهما لي الخيار 3 أيام وأما أنت فلا خيار لك، فيقول أنا لا خيار لي، موافق على هذا، هذا جائز. مثلا إنسان اشترى 3 سيارة مثلا، المشتري يقول أعطيني 3 أيام خيار وأما أنت فليس لك خيار، يقول البائع، فيقول نعم موافق. فهو إذا وافق على نفيه لنفسه فهذا جائز، والمسلمون على شروطه. قال وقوله هنا وإلى العد وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله، يعني إذا قال إلى الغد يسقط بأوله أي بالفجر، إذا دخل الفجر سقط، معنى هذا الخيار. معنى لو قال أعطني خيارا إلى غد يسقط بدخول الفجر، إذا قال أعطني خيارا إلى الليل يسقط بدخول المغرب، هكذا معنى. قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسقطه، ولمن له الخيار الفسخ، يعني لا معنى ولو كان هذا الذي له الخيار له أن يفسخ العقد ولو كان الآخر غائبا أو ساقطا، فلا يشترط أن يلتقيا ليخبره بالفسخ. له 3 أيام مثلا، اشترط 3 أيام، هذه 3 أيام إما أنه يمضي البيع أو يفسخ، فإن فسخه فلا يشترط أنه لابد أن يعلمه إذا كان مثلا غير موجود، فإما أن يعلم وكيله أو يرسل له أو غيره من هذه الأشياء، أو حتى ولو كان الآخر ساقطا. أنا يقول ليش ترد البيع وكذا، يغضب. بل يقول العلماء أن الفسخ هذا يثبت ولو لم يرد الثمن. أنا كان يأخذ البائع 10,000 على هذه السلعة، لكن المشتري يشترط أن له الخيار 3 أيام، ثم بعد 3 أيام أو في زمن الخيار يقول أنا فسخت البيع، أنا قبل أن ينتهي الخيار يقول أنا ما أريد هذا البيع، فهنا يثبت الفسخ، يثبت الفسخ. وإن كان المبيع لا زال في يده والثمن في يد الآخر وهو البائع، وهذا قول للحنابلة على ظاهر كلام المؤلف. وهناك رواية عن أحمد وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام، وأيضا قول كثير من الحنابلة من المتأخرين، أن الفسخ يثبت برد الثمن، أنه يثبت برد الثمن. معنى هذا الفسخ يثبت برد الثمن، لابد أن يرد الثمن. لو مثلا أخذه، معنى لو قلنا أن الفسخ يثبت ولو لم يرد الثمن، معنى أنه فيه أخذ أموال الناس بالباطل، معنى يقول له خلاص ما ترد الثمن ما يرد لك، هذا ليس صحيحا، لابد أن يرد الثمن. قالوا الملك مدة الخيارين للمشتري، فالملك مدة خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. واستدلوا بحديث الذي جاء في الصحيحين، من باع عبدا، وهو حديث عبد الله بن عمر، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع. معنى دل على أن المبتاع إذا اشترط المال الذي بيد العبد فهو له، واللام هنا للتمليك، فدل على أن البيع الثابت فيه الخيار يثبت فيه ملك كل واحد منهما لما في يد الآخر، أنا له أن يتصرف فيه. وإن كان الفسخ ثابتا للآخر فالبائع مالك للثمن، وإن كان الآخر له الفسخ والمشتري مالك للسلعة، وإن كان البائع له الفسخ. ويترتب على هذه المسألة ما ذكره هنا المؤلف، قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، وله نماؤه المنفصل وكسبه. أنا إذا نمى المبيع نماء منفصلا، مثل مثلا شاه ولدت، فهذا المنفصل له، أو مثلا اشترى شجرا فأثمر الشجر فثمره هذا يكون له مدة الخيار، وأيضا كسبه يكون له مدة الخيار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني وغيره، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. هذا حديث رواه الترمذي. المراد الخراج بالضمان أي الدخل والمنفعة يكون بالضمان، معنى من كان له النفع المنفعة والدخل فيكون الضمان عليه، والعكس فمن كان الضمان عليه فيكون المنفعة له. فهذا الآن المشتري هو عنده السلعة، فلو حصل شيء في السلعة كانت الضمان عليه، فكذلك يكون الدخل له. مفهوم إن شاء الله. الخراج بالضمان، فمن كان له النفع في السلعة فهو عليه الضمان، والعكس أيضا من كان عليه الضمان فالمنفعة والدخل يكون له، فالكسب والانتفاع يكون له. فمن فالضمان في مدة الخيار على صاحب السلعة الذي عنده سلعة وهو المشتري. فعلى هذا أن ما المنفصل والكسب يكون لمن كان الثمن أو المبيع بيده. وأما نماؤه المتصل، أما نماؤه المتصل فهذا عند المشهور عند العلماء وهو قول جماهير أهل العلم أنه للبائع، حتى بعضهم ذكر إجماعا. مثلا اشترى شاة وعنده خيار سنة، سمنت هذه الشاة، هذا يعتبر نماء متصل. الأولاد قلنا إيش؟ إذا ولدت هذا لمن؟ للذي عنده السلعة وهو المشتري. وأما إذا سمنت مثلا وكبرت فهذا يكون للبائع، معنى إذا فسخ العقد رجعت للبائع. وهذا كما قال بعضهم باتفاق. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.